أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 242. تأتي المتوسطة بالغسل الواجب احتياطا عليها لكل صلاة حدثت قبلها. تقدم أن المستحاضة على ثلاثة أقسام، وتقدم أيضا حكم كل قسم من هذه الأقسام. فقلنا أما المستحاضة القليلة فيجب عليها الوضوء لكل صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أم صلاة نافلة، ولا يجب عليها أن تبدل القطن ولا أن تطهرها. وأما المستحاضة المتوسطة فيجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة كما هو الحال في القليلة، والأحوط لزوما لها أن تغتسل غسلا واحدا في اليوم وتأتي به قبل الوضوء، ولا يلزمها أن تبدل القطن كما لا يجب عليها أن تطهرها لكل صلاة. وذلك باعتبار أن القطن لا يوجد دليل على لزوم تبديلها لا في القليلة ولا في المتوسطة، مضافا إلى أن القطن هي من المحمول وليس الملبوس، وسيأتي أن المحمول المتنجس يجوز حمله في الصلاة ولا إشكال فيه، فهو غير مانع من الصلاة. فدم الكرسف أو دم القطنة لا يكون مانعا عن صحة الصلاة، حتى إذا بنينا على أن دم الاستحاضة هو ليس من الدم المعفو عنه، حتى إذا بنينا على أن دم الاستحاضة هو مانع عن الصلاة، مع ذلك دم القطنة ودم الكرسف يجوز حمله أثناء الصلاة لأنه من المحمول وليس من الملبوس. فمن هنا لا مشكلة في عدم تبديل القطن لا في المتوسطة ولا في القليلة. وأما حكم الكثيرة فتقدم أنها إن كانت سائلة الدم أو ما يعبر عنها بصبيبة الدم فيلزمها ثلاثة أقسام: غسل لصلاة الصبح، وثاني للظهرين تجمع بينهما، وثالث للعشاءين تجمع بينهما. وذكرنا أنها لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، وذلك باعتبار أن غسل الاستحاضة الكثيرة هو مجزي عن الوضوء، مضافا إلى أن الروايات التي بينت حكم الكثيرة والمتوسطة فصلت وذكرت أن حكم الكثيرة هو الغسل ولم تذكر الوضوء، وأن حكم المتوسطة والقليلة هو الوضوء. هذا معناه أن الكثيرة لا يلزمها أن تتوضأ، وإلا لا معنى لهذا التفصيل، كما يعبر بأن التفصيل قاطع للشركة. وإلا لو كانت الكثيرة تشترك مع المتوسطة في لزوم الوضوء لكل صلاة فهذا التقسيم لا معنى له. واتضح لنا أيضا أن المتوسطة يمكنها أن تأتي بأغسال أن تأتي بالنوافل بنفس أغسال الفرائض، ولا يجب عليها أن تغتسل للنوافل كما لا يجب عليها أن تتوضأ لها، هذا إذا كان دمها صبيبا. وأما إذا كان دمها متقطعا بمعنى أنه لها فترات تتمكن خلالها أن تأتي بالصلاة مثلا من دون أن يبرز الدم عليها. وينبغي الالتفات هنا إلى أننا عندما نقول أن المرأة غير صبيبة الدم يوجد فترات انقطاع، لا نقصد من ذلك الانقطاع الذي سنتحدث عنه، انقطاع البرق بمعنى ينقطع ولا يعود، وإنما المقصود أنها لا زالت مستحاضة ولكن الدم لا ينزل عليها بشكل مستمر كالقسم الأول، وإنما ينزل عليها ويوجد فترات ينقطع خلالها، يمكنها أن تأتي خلال هذه الفترات بالصلاة وبعض الأعمال. هذا هو المقصود من غير صبيبة. فإذا لم يكن دمها صبيبا فحينئذ قلنا حالها يختلف، فيمكن أن تأتي بثلاثة أغسال، يمكن أن يجب عليها أكثر من ذلك، يمكن أنه الواجب عليها أقل من ذلك. فهي الأحوط لزوما لها أن تأتي بالغسل عند بروز الدم، فإذا برز الدم واغتسلت وصلت ولم يبرز بعده الدم يمكنها أن تأتي بصلاة ثانية وثالثة ورابعة إلى أن يبرز دم الاستحاضة من جديد، فيلزمها أن تغتسل للصلوات اللاحقة التي برز الدم قبلها. فعليه يمكن أن تأتي بخمس أغسال، كما لو اغتسلت للصبح وبعد ذلك برز الدم فتغتسل للظهر، وعندما تكمل الظهر يبرز الدم فتغتسل للعصر، وبعد العصر برز الدم تغتسل للمغرب، وبعده برز الدم تغتسل للعشاء. ويمكن أن تأتي بغسلين مثلا، كما لو افترضنا أنها لم تصلي صلاة الصبح وصلتها قضاء، فاغتسلت لصلاة الصبح وصلتها قضاء ولم يبرز عليها الدم في وقت الظهرين صلتها، فيمكنها بنفس هذا الغسل الذي أتت به لصلاة الصبح أن تدخل في صلاة الظهرين، به تصلي الظهر والعصر، فجمعت بين ثلاث صلوات بغسل واحد. وللعشاءين إذا برز الدم أيضا تغتسل لهما، فيمكن أن يكون عليها غسلان فقط، فيختلف حالها باختلاف بروز الدم وعدمه، بحسب بروز الدم وعدم بروزه. هذا كله تقدم. في هذه المسألة يتعرض سماحة السيد إلى بيان أن المستحاضة متى يجب عليها أن تغتسل، المستحاضة المتوسطة. قلنا أن المستحاضة المتوسطة يلزمها أن من باب الاحتياط أن تأتي بغسل واحد في اليوم، ولكن متى تأتي بهذا الغسل؟ هل تأتي به قبل الصلاة أم تأتي به بعد الصلاة؟ هنا هذه المسألة قد عقدت لبيان الوقت الذي تأتي به المستحاضة المتوسطة بالغسل الواجب عليها احتياطا. فقال تأتي المتوسطة بالغسل الواجب احتياطا عليها لكل صلاة حدثت قبلها، فتأتي بالغسل قبل الصلاة التي حدثت الاستحاضة قبلها، وذلك باعتبار أن الروايات قد ذكرت بأن الكثيرة هي تغتسل وتصلي الغداة بغسل، فهذا معناه أنه لابد أن تأتي بصلاة الصبح بذلك الغسل، يعني أن توقع الغسل قبل الصلاة. وهكذا بالنسبة إلى الظهرين تصلي بعد أن تغتسل لهما، ولو كان يجوز أن تصلي ثم تغتسل لما صدق أن وقعت تلك الصلاة عن غسل، هذا في الكثيرة. والمتوسطة أيضا الرواية قالت صلت بغسل واحد، فإن هذا لا يصدق إلا إذا أتت بالصلاة عن غسل، وإلا لو وقع الغسل بعد الصلاة لما صدق أنها صلت بغسل واحد. فإذا من تعبير الروايات يفهم أن الغسل لابد أن يكون قبل الصلاة التي حدثت قبلها الاستحاضة. لذا يقول تأتي المتوسطة بالغسل الواجب عليها الواجب احتياطا عليها، لأن سابقا لم يفتي بالغسل سماح السيد بل احتاطا، لكل صلاة حدثت قبلها. فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها، وإذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرين. يعني هذا الغسل افترض هي في صلاة الصبح لم تكن مستحاضة، استحاضت بعدما صلت الصبح، نزلت عليها الاستحاضة المتوسطة فتغتسل للظهرين هذا الغسل، للعشرين بعد لا تغتسل. وإذا حدثت بعدهما بعد الظهرين اغتسلت للعشرين. وإذا حدثت بين الظهرين بعد أن أكملت صلاة الظهر أحدثت بالاستحاضة المتوسطة فتغتسل لصلاة العصر. وهكذا عندما تصلي المغرب إذا أحدثت بالاستحاضة المتوسطة تصلي تغتسل للعشاء، وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين اغتسلت للمتأخرة منها، يعني تغتسل للعصر وتغتسل للعشاء، تغتسل للعصر في الصورة الأولى يعني، وإذا حدثت الاستحاضة بين العشاءين تغتسل للعشاء. وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا، قلنا إذا حدثت الاستحاضة قبل صلاة الصبح يجب أن تغتسل قبل صلاة الصبح، لكن لو فرضنا أن هذه المرأة لم تغتسل، فإما عمدا لم تغتسل وإما سهوا لم تغتسل، فهنا يجب عليها أن تغتسل للظهرين. صلاة الصبح التي صلتها بلا غسل ما حكمها؟ يقول الأحوط وجوبا أن تعيدها. وإذا حدثت قبل صلاة الصبح ولم تغتسل لها عمدا أو سهوا اغتسلت للظهرين، وعليها إعادة صلاة الصبح على الأحوط لزوما. وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها، افترض هي جاي تصلي بس تصلي الصبح مثلا، وأثناء الصلاة أحدثت بالاستحاضة المتوسطة نزل عليها الدم، فهنا هل تكمل صلاتها أم تقطعها؟ سماحة السيد يقول تقطع صلاتها وتغتسل وتتوضأ ثم تأتي بالصلاة بلا فرق في أي صلاة أحدثت، حدث نزل الدم فيلزمها أن تقطع الصلاة وتأتي بوظيفتها ثم تعيد الصلاة، وذلك باعتبار أنه يصدق عليها أنها مستحاضة. فإذا نزل الدم في أثناء الصلاة صدق على هذه المرأة أنها مستحاضة بالاستحاضة المتوسطة، فيلزمها أن تأتي بوظيفتها التي هي شرط لصحة الصلاة. فما لم تغتسل وتتوضأ تكون صلاتها باطلة بلا إشكال. ولذا يقول وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد الغسل والوضوء. مسألة 243، هذه المسألة تتعرض إلى وقت الغسل في الاستحاضة الكثيرة. المسألة السابقة بيّنت وقت الغسل في الاستحاضة المتوسطة، هنا تبين هذه المسألة متى تغتسل وتوقع الغسل صاحبة الاستحاضة الكثيرة. فقال إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين. طبعا إذا حدثت قبل صلاة الصبح واضح تغتسل غسلا للصبح وآخر للظهرين وثالث للعشاءين إن كانت صبيبة، أما إذا كانت متقطعة فتغتسل عند بروز الدم. أما إذا حدثت بعد صلاة الصبح أيضا يلزمها ثلاثة أغسال؟ سمع السيد يقول لا يلزمها ثلاثة أغسال، تغتسل غسلين حينئذ. إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشاءين، هذا وين؟ في صبيبة الدم، يتكلم في صبيبة الدم. وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين، هذا أيضا الكلام في صبيبة الدم. على تفصيل في الصورتين يظهر مما تقدم في المسألة 241. شنو التفصيل؟ أنه إذا كانت صبيبة الدم فهذا حكمها اللي ذكرنا، إذا كانت متقطعة الدم فيجب عليها على الأحوط أن تغتسل عند بروز الدم. فمثلا لو أحدثت بالاستحاضة بعد صلاة الصبح فيجب عليها أن تغتسل للظهر، فإن برز دم آخر بعدما أكملت الظهر فتغتسل إما للعصر، إذا لم يبرز الدم
لا تغتسل
يكفيها هذا الغسل الذي أتت به للظهر. وهكذا في العشاءين، إذا صدرت قبل العشاءين فيلزمها أن تغتسل للمغرب، فإذا اغتسلت إن لم يبرز الدم بعد الصلاة فتصلي العشاء بذلك الغسل، وإن برز يلزمها أن تغتسل. فعليه قد يجب عليها غسل واحد، قد يجب 3 أغسال، قد يجب 4 أغسال، هذا يختلف باختلاف حالها من بروز الدم وعدمه. لذا يقول على تفصيل في الصورتين يظهر مما تقدم في المسألة 241. يا صورتين، هاي الصورة الأولى لذكرها قال إذا أحدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرين وآخر للعشاءين، هاي الصورة الأولى، هذا وين في الصبيبة، غير الصبيبة يختلف حالها. وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين، هاي الصورة الثانية. قل هذا الذي ذكرناه هذا يأتي بحق صبيبة الدم، وأما متقطعة الدم فحكمها قد اتضح مما مضى، فقد يجب عليها نفس عدد الأغسال الواجبة على الصبيبة، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر
حسب بروز الدم.
مسألة 244 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.